أهلاً بكم في هذا الغوص المعرفي الجديد. تاريخ اليوم 3 مارس لعام 2026 يمثل بصراحة نقطة تحول حقيقية جداً في عالم التكنولوجيا المحمولة.
هو بالفعل يوم تاريخي للتقنية.
صحيح، طوال السنوات الماضية كنا نتابع التطورات، لكن ما نراه اليوم في المصادر والمراجعات التي بين أيدينا يضعنا أمام واقع مختلف تماماً. هدفنا في هذا التحليل الشامل هو اكتشاف ما يمكن تسميته الثالوث الرائد للهواتف الذكية لهذا العام.
أتقصدين أجهزة سامسونج وآبل وجوجل؟
بالضبط، هاتف سامسونج جالاكسي S26 ألترا وآبل آيفون 17 برو ماكس وجوجل بيكسل 10 برو. المثير للاهتمام هنا أن المصادر لا تسرد مجرد مواصفات جافة.
لا أبداً، نحن نتحدث عن اختبارات قاسية جداً.
فعلاً، يعني هناك اختبارات استنزاف للبطارية استمرت 48 ساعة متواصلة، واختبارات ضغط حراري أثناء تصوير فيديو بدقة 8K، وحتى قياس ما يسمى بزمن الانتقال المنطقي لمعالجات الذكاء الاصطناعي.
وهذه النقطة الأخيرة هي الأهم برأيي.
واضح أن المنافسة لم تعد تقتصر على سرعة فتح التطبيقات، المعركة انتقلت لساحات جديدة، تحديداً وكلاء الذكاء الاصطناعي المدمجين، هندسة الخصوصية والاتصال المكاني.
هذا التوصيف يضعنا تماماً في قلب الحدث. إذا نظرنا إلى السياق الأوسع لما تعنيه معمارية السيليكون بحجم 2 نانومتر التي وصلت إليها هذه الشركات الثلاث، سنجد أننا أمام قفزة نوعية حقيقية.
قفزة تعيد تعريف الجهاز المحمول بالكامل.
بالضبط، تاريخياً كنا نبحث عن أجهزة أسرع بأجزاء من الثانية، لكن اليوم معمارية 2 نانومتر تضع أداء حواسيب مكتبية متقدمة مع بطارية تدوم لأيام داخل جهاز بحجم كف اليد.
الكثافة الهائلة للترانزستورات تلعب دوراً كبيراً هنا.
صحيح جداً، هذا يمهد الطريق لتغيير جذري. الهدف لم يعد الأداء السريع فقط، بل توفير بنية تحتية تستوعب نماذج ذكاء اصطناعي ضخمة تعمل محلياً على الجهاز. هذا يغير قواعد اللعبة.
حسناً، دعنا نفكك هذا الأمر أكثر. المصادر تتحدث عن تفوق غير مسبوق في عالم السيليكون. عندما قرأت المراجعات الخاصة بهاتف سامسونج جالاكسي S26 الألترا، لفت انتباهي وصفه بأنه وحش القوة الخام.
وصف دقيق إلى حد كبير.
يقال إن معالج سناب دراجون 8 الجيل الخامس يعمل بتردد يبلغ 4.6 جيجا هرتز. الأرقام تظهر تفوقه حتى على معالجات M4 في حواسيب ماك بوك لعام 2025. لكن هل نحتاج فعلا إلى كل هذه القوة في هاتف؟
هذا تساؤل في محله تماما. للوهلة الأولى قد يبدو الأمر مبالغة تقنية، لكن السر يكمن في الإمكانيات الجديدة. مثلاً، دور معالج الرسوميات أدرينو 850 المدمج،
الذي يدعم تقنية الإضاءة العالمية المسرعة بالأجهزة؟
بالضبط، Global Illumination. لأول مرة نرى هذا في الهواتف. في الماضي كانت الأجهزة تستخدم حيلا برمجية لتزييف الإضاءة والظلال،
مجرد محاكاة للشكل.
نعم، الآن المعالج يحسب انعكاسات الضوء الحقيقية ويتتبع مساراتها في الوقت الفعلي. لنتخيل تشغيل لعبة أو تطبيق تصميم ورؤية الضوء ينعكس بطريقة تحاكي الواقع تماماً. هذا يحتاج إلى وحش قوة خامة كما ذكرت المصادر.
هذا يفسر الكثير. إذن سامسونج اختارت طريق القوى القصوى. لكن على الجانب الآخر، التقرير يصف هاتف آيفون 17 برو ماكس بأنه ملك الكفاءة.
فلسفة مختلفة تماماً.
يبدو أن أبل تخلت عن حرب الترددات واختارت مساراً مختلفاً مع معالج E19 برو. المصادر تركز على المحرك العصبي المكون من 32 نواة،
الذي يجري 85 تريليون عملية في الثانية.
رقم مخيف فعلاً. كيف تختلف هذه الاستراتيجية عن سامسونج؟
المذهل هنا هو التباين الجذري. أبل أدركت أن الحرارة واستنزاف البطارية هما العدو الأول للهواتف. بدلاً من رفع الترددات، استخدمت دقة 2 نانومتر للحفاظ على برودة الجهاز.
حتى مع الألعاب الثقيلة بمعدل 120 هرتز؟
حتى معها. والأهم هو انتقال أبل لبنية الذاكرات الموحدة بسعة 16 جيجا بايت. لتبسيط الفكرة، يمكن تشبيه المعالج بالطباخ والذاكرة بمساحة المطبخ.
تشبيه جميل.
في الأنظمة التقليدية، الطباخ يضطر للذهاب إلى الثلاجة، أي الذاكرة المنفصلة، لجلب المكونات كل مرة. مع الذاكرة الموحدة، كل شيء جاهز أمامه على طاولة التحضير.
هذا يسمح لنماذج اللغة الكبيرة بالبقاء نشرة داخل الذاكرة العشوائية.
بالضبط، مما يضمن استجابة فورية لأوامر الذكاء الاصطناعي المعقدة وبدون استهلاك طاقة عالية أو توليد حرارة.
تشبيه المطبخ يوضح الصورة تماماً، وهذا يقودنا للاعب الثالث، هاتف جوجل بيكسل 10 برو. حماس جوجل واضح في قرارها بالانفصال التام عن مصانع سامسونج وتطوير شريحتها الخاصة تنسور جي 5.
خطوة جريئة جداً من جوجل.
المراجعات تشير إلى أنهم لا يهتمون بتحطيم أرقام اختبارات الأداء القياسية. لماذا تبني معالجاً من الصفر إذا لم يكن لتصدر قوائم السرعة؟
لأن جوجل تلعب لعبة مختلفة. تنسور جي 5 هو مهندس مخصص لخدمة نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي 3.1.
فهمت. التركيز كله على الذكاء الاصطناعي.
وحدة معالجة الموتور أكبر بأربع مرات من الأجيال السابقة. المعالج مصمم ليفهم البيانات ويتعامل معها، وليس فقط لإجراء حسابات رياضية.
المصادر ذكرت قدرة الهاتف على تحرير ملف صوتي مدته 40 دقيقة بالكامل على الجهاز.
وهذا كان يتطلب سابقاً رفع الملف لخوادم سحابية مع كل ما يرافق ذلك من تأخير. اليوم يتم لحظياً وبشكل محلي.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. كل هذه القوة في المعالجات ليست لفتح التطبيقات وحسب. التأثير الأعظم يظهر عندما نفتح تطبيق الكاميرا.
عصر الدمج البصري بالذكاء الاصطناعي.
فعلاً. لنتأمل كاميرا جالاكسي S26 ألترا بدقة 440 ميجا بيكسل بمستشعر أيزوس الـ HB7. بصراحة، عندما قرأت الرقم تساءلت هل عدنا لحرب الميجا بيكسل التسويقية؟
قد يبدو كذلك، لكننا تجاوزنا مرحلة التسويق بكثير. السر ليس في التقاط صورة بحجم 440 ميجا بيكسل.
إذن في تقنية دمج البيكسلات؟
صحيح، يتم دمج 16 بيكسل في واحد لإنشاء بيكسلات افتراضية بحجم 2.8 مايكرون، قدرة هائلة على امتصاص الضوء.
هذا يفسر الأداء المثالي في الإضاءة المنخفضة، ولكن الإضافة الثورية فعلاً هي ميزة تعديل الفضاء بالذكاء الاصطناعي أو AI Respace.
هذه الميزة مبهرة وتوضح قوة معالج سناب دراجون.
المصادر تقول إنها تسمح بتغيير زاوية الإضاءة في الصورة بعد التقاطها. كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تغيير اتجاه الضوء بعد التقاط الصورة؟
الكاميرا لا تلتقط فقط صورة ثنائية الأبعاد، بل تلتقط خريطة عمق ثلاثية الأبعاد كاملة. بمجرد التقاط الصورة، يحلل الذكاء الاصطناعي هذه الخريطة.
يعني إذا كانت الإضاءة من اليسار وتلقي بظلال سيئة على الوجه،
يمكن ببساطة سحب مصدر الضوء الافتراضي وتوجيهه من اليمين. النظام يعيد حساب تفاصيل الظلال والإضاءة في الوقت الفعلي.
كأننا نمتلك استديو إضاءة كاملة داخل الهاتف، لا يصدق. في المقابل، منهجية أبل مع آيفون 17 برو ماكس تميل أكثر نحو البصريات الفيزيائية،
مدعومة بالمعالجة اللحظية بالطبع.
أبل طرحت الجيل الثاني من الفتحة المتغيرة الذي يتراوح بين F1.2 و F4 بالإضافة للتقريب البصري بمعدل 10X عبر عدسات البيريسكوب، محاولة لسد الفجوة مع سامسونج.
أبل تؤمن بأن الصور الرائعة تبدأ بأفضل بصريات فيزيائية أولاً. نظام الفتحة المتغيرة يقدم عزلاً بصرياً حقيقياً ناتج عن العدسة وليس عزلاً برمجياً،
مما يضاهي الكاميرات الاحترافية.
وإلى جانب العتاد، يعمل محرك فوتونيك إنجن الإصدار الثالث على معالجة صور برورو بمعدل 60 إطاراً في الثانية أثناء تصوير الفيديو.
جهد حسابي هائل يجعله الخيار الأقوى لصناء المحتوى. وماذا عن جوجل؟ كما هو متوقع، جوجل تقود ما يعرف بالتصوير الدلالي.
المعالجة الذكية والمبنية على السياق.
المصادر تشير لميزة Best Take 3.0. الميزة تتجاوز اختيار الوجه الأفضل لتشمل إعادة بناء خلفيات كاملة بدقة تاريخية.
وهذا يعني أنه لو التقطت صورة أمام معلم سياحي مثل برج إيفل ومر شخص غريب في الخلفية،
الذكاء الاصطناعي المحلي يزيل الشخص ويستنتج بدقة ما كان خلفه،
ويبني السون بأسلوب يطابق الواقع تماما. وأيضا ميزة فيديو بوست تعالج فيديو 8K محليا دون الرفع لخوادم جوجل.
كل هذه المعالجات والكاميرات الفائقة تعتبر مرحلة تمهيدية لما هو قادم. القفزة الكبرى لعام 2026 هي تحول الهاتف من أداة ذكية إلى وكيل مستقل.
هذه هي الثورة الحقيقية.
ماذا يعني هذا في الحياة اليومية؟ انتهى عصر سؤال المساعد الصوتي عن الطقس. نحن في عصر أوامر مثل رتب جدولي مثلا، قدرات جالاكسي AI 2.5 وتكاملها مع نظام المنزل الذكي
Smart Things أصبحت أكثر ذكاء.
مجرد القول جهز المنزل للتمرين الرياضي يقوم النظام بخفض حرارة التكييف، تشغيل الموسيقى وتعتيم الإضاءة كإجراء واحد.
وهناك الترجمة الفورية ل35 لغة في تطبيقات مثل واتساب
بمدة تأخير أقل من 50 ملي ثانية. الحوار يتدفق بسلاسة كأن الطرفين يتحدثان نفس اللغة.
هذه خطوة هائلة لإزالة حواجز اللغة. وإذا انتقلنا لنظام أبل إنتليجنس 3.0، التركيز ينصب على الفهرس الدلالي
سيمانتيك إندكس، أليس كذلك؟
بالضبط. هذا الفهرس يعمل كمساعد شخصي، يقرأ كل رسائل البريد والنصوص ومواعيد التقويم، ويمتلك وعياً كاملاً بالسياق، لكنه معزول تماماً عن العالم الخارجي للحفاظ على الأمان.
المساعد سيري برو أصبح ينفذ سلسلة معقدة من الأوامر، مثلاً ابحث عن إيصال العشاء ليوم الثلاثاء الماضي، لخص الضرائب وأرسلها للمحاسب.
النظام يستوعب السياق الزمني، يبحث، يستخرج الأرقام وينشئ رسالة جاهزة للإرسال.
مستوى من الاستقلالية كنا نراه في أفلام الخيال العلمي فقط، وهذا يوصلنا لنموذج جيميناي 3.1 في أجهزة بيكسل المساعد الأكثر استباقية.
لنتخيل سيناريو التواجد في المطار.
تصل رسالة بتأخر الرحلة، عادة هذا يعني توترا وبحثا عن فنادق بديلة.
لكن المساعد لا ينتظر الأوامر، بمجرد رصد التأخير يبحث عن فنادق بديلة بناء على تفضيلات السكن المخزنة ويعرض الخيارات كإشعار تلقائي جاهزا للموافقة.
الاستباقية توفر الكثير من الجهد. وهناك ميزة كول سكرين للرد على المكالمات المزعجة بصوت بشري لا يمكن تمييزه تقريبا.
النظام يتفاوض مع المتصل، يحدد أهمية المكالمة ويرسل ملخصا نصيا. هذا المستوى من الذكاء يحرر الوقت بشكل كبير، لكنه يتطلب مستويات غير مسبوقة من الحماية والخصوصية.
وهو ما ينقلنا بسلاسة للحديث عن المتانة، التصميم والخصوصية. على صعيد المتانة الجسدية، أبل وسامسونج تعتمدان على التيتانيوم من الفئة الخامسة،
معالج بتقنيات جديدة لمقاومة الخدوش.
وسامسونج قدمت زجاج أرمور جلاس 3 الأكثر مقاومة ب4 مرات. أما جودل فاختارت السيراميك أحادي القطع المضاد لأثار بصمات الأصابع. والملاحظ في التصميم هو التقليص الهائل للحواف.
نسبة الشاشة تتجاوز 95%.
وخطوة طال انتظارها من أبل بنقل مستشعرات التعرف على الوجه أسفل الشاشة، مبقية فقط على الجزيرة التفاعلية عند الحاجة.
التصميم مبهر، لكن المراجعات تتفق على أن التصميم الرقمي هو الأهم. عندما يمتلك الذكاء الاصطناعي وصولا كاملا لحياتنا، الخصوصية لم تعد مجرد ميزة، بل هي حجر الزاوية.
تفاصيل هندسة الخصوصية هنا تستحق التوقف. نظام نوكس فولت 3.0 في سامسونج يقدم ميزة مفتاح الإيقاف المادي للذكاء الاصطناعي
AI Kill Switch، مفتاح يعزل وحدة المعالجة العصبية تماماً لضمان عدم خروج أي بيانات.
وآبل وسعت مفهوم الحوسبة السحابية الخاصة. إذا احتاجت المهمة معالجة سحابية، ترسل البيانات مشفرة، وبمجرد انتهاء المعالجة تدمر فوراً،
بشكل لا يمكن لخوادم آبل أو مهندسيها الوصول إليها.
وجوجل استغلت معالجها لتقديم ميزة Private Space 2.0. بيئة التشغيل منفصلة ومحفوظة داخل شريحة الأمان
لحماية التطبيقات الحساسة جداً حتى لو تعرض النظام للاختراق.
حسناً، بعد هذا التحليل الشامل، تقارير المصادر وضعت مصفوفة استراتيجية الشراء. ما هو الحكم النهائي؟
التقييم متوازن ويعتمد على طبيعة الاستخدام. جالكسي S26 أولترا هو هاتف كل شيء، الخيار المثالي للمحترف الباحث عن أفضل شاشة تقريب 100X وقلم أسبن المدمج.
وماذا عن آيفون 17 برو ماكس؟
هو بطل الكفاءة لعام 2026 بفضل معالج A19 برو، الأمثل للباحثين عن جودة فيديو احترافية، تناغم بيئة آبل وقيمة إعادة بيع مرتفعة.
وبيكسل 10 برو تصدر المشهد بوصفه الهاتف الأذكى.
الخيار الأفضل لمن يريد الذكاء الاصطناعي الاستباقي، نظام أندرويد الصافي والاعتماد على قوة تنسور جي 5 لإدارة المهام المعقدة. هذا كله يطرح سؤالاً مهماً وعميقاً يستحق التأمل.
تفضل.
بينما تتطور هذه الأجهزة لتصبح وكلاء مستقلين يتخذون قرارات بالنيابة عنا، بدءاً من حجز الفنادق وحتى التفاوض الصوتي، متى تتوقف هذه الأجهزة عن كونها مجرد أدوات نتحكم بها وتصبح كيانات شبه مستقلة تدير أدق تفاصيل حياتنا؟
تساؤل جوهري فعلاً.
وأين يكمن الخط الفاصل بين الاستمتاع بالراحة التقنية وبين الاعتماد المفرط الذي قد يفقدنا استقلاليتنا الشخصية وقدرتنا على اتخاذ القرارات اليومية؟
تساؤل يتركنا أمام مساحة كبيرة للتفكير في طبيعة علاقتنا بالتكنولوجيا. رحلة التطور التقني لا تتوقف، والمصادر مليئة بإشارات واضحة لصراعات تقنية في الأفق حول الأنظمة التشغيلية وتقنيات الاتصال المكاني. ندعو الجميع لمواصلة البحث والتفكير. نشكر متابعتكم لهذا الغوص المعرفي الشامل، وإلى اللقاء في تحليلات قادمة تكشف المزيد من أسرار المستقبل.